السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي، وهذا تقريبا أول لقاء من هذا المكان بعد فترة من التوقف. شاء الله جل وعلا ألا تتوقف فيها كلمة الحق والدعوة إلى الله جل وعلا. فعلى كثرة الزيارات من إخواني وأحبابي الدعاة وغيرهم، أكرمني الله جل وعلا بأن يكون مكان زيارة المريض منبرا لنقل الحق لإخواننا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وعود على بدء من هذا المكان المبارك الذي هو منبر كبير للحق بفضل الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يستخرج منا ومنكم ما يرضيه عنا، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيش فيه. حقيقة نعيش فيه مرارة اندراس وشي الإسلام، كما تنبأ نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالإسلام يندرس إذا وجد فيه المنافقون الذين للأسف ابتلوا بلسان عليم، وهذا ما خافه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أمته: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. فدب إلى أمتنا داء الأمم قبلنا، كما تنبأ النبي عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم. النبي ذكر مثال الحسد والتباغض، لكن أدواء الأمم من قبلنا دبت إلينا، ويخشى أن تؤخذ الأمة كما أخذت، كما قال ربنا جل وعلا وقد أخبرنا أن كل قرية تهلك إذا عصت الله جل وعلا. كل قرية ستهلك، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، كان ذلك في الكتاب مستورا. ربنا كتب كده، اللي بيعصي بينزل عليه هلاك. فأنا أقول لمن يحاربون دين الله جل وعلا: وجود الدعاة أمنة لكم، وجود الدعاة إلى الحق اللي انتم مدقين منهم، اللي انتم مش طايقينهم، اللي انتم مش عاوزينهم يسكتهم، لا وجود هؤلاء أمنة للظالمين. والله أمنة للظالمين. ليه؟ الظالم مع ظلمه لن ينزل الله الهلاك إذا كانت هناك بقية باقية ممن يدعون إلى الخير، ممن يأمرون بالمعروف، ممن ينهون عن المنكر وإن كانوا قلة. إنما لو دول سكتم أو أسكتم خلاص سيؤخذ الصالح مع الطالح. فالله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إنما الصالحون. لا يا رسول الله، زينب بنت جحش تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فلو كثر الخبث بس في مصلح مش هنزل هلك. فشاء الله جل وعلا أن نوجد في هذا الزمان ليختبر الله جل وعلا إيماننا وصبرنا واجتهادنا ودعوتنا، لنتحمل مرارة الحق. عل الله جل وعلا أن يثيبنا على ذلك. ودائما السائر في طريق الله جل وعلا سيلقى مع حق يحمله، سيلقى مرارة ومرا وألما وسوءا وابتلاء، كما قال الله جل وعلا في وصية الحكيم لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإذا أمرت ونهيت تبتلى فاصبر. فنريد أيها الكرام أن نعيش مظهرين للحق حتى ينصرنا الله، مظهرين للحق. الباطل دور الآن من الحرب القائمة للباطل إن بيجيب الباطل بتاعه بس بيزينه، بس بيلبسه طب نظيف، هو من تحت خبيث بيلبسه طب نظيف عشان اللي يشوفه يقول ده كويس، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ده فعل مين؟ ده فعل اليهود. وربنا بيكلم الأمة، الله جل وعلا يكلم الأمة بذلك حتى لا يدب إليها ما دب إلى الأمم من قبلها. فنسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في إظهار الحق وفي التمسك بالحق. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين مجموع الروايات ظاهرين، يعني تظهر الحق يبقى أنت بالتالي منصور حتى يأتي وعد الله يوم على ذلك. وأكرمني الله جل وعلا في هذا اللقاء بمصاحبة أخي فضلت الشيخ علي قاسم، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهذا بابه وهذا طريقه دائما من البقية التي تنهى عن الباطل حتى في طرقات المسلمين. حسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي الله. مرحبا بك يا شيخ علي، ربنا يحفظك يا شيخ علي. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ده ربنا بيحذرنا يا شيخ علي. عاوزين احنا نصنفر اللي هم بيحطوه على الحق عشان يظهر الناس حق، ونصنفر اللي بيزيلوا برضو يحطوه على الباطل عشان يوصل للناس باطل. وندعو الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما ظاهر ذلك في الواقع ايش فعلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمن الحق في بداية لقائنا أن نقول أن الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمني اليوم والليلة بوجودي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله تعالى. والدكتور عبد الرحمن الصاوي يعلم جيدا منزلته عندي.
احنا بنتكلم عن ولاد لبس الحق
واحنا بنقول الحق.
الله يسترنا،
نسأل الله عز وجل أن يبارك في الدكتور عبد الرحمن وأن يبارك في آل بيته وإخوانه. شيخنا الكريم، حضرتك صدرت اللقاء بمقدمة خطيرة، لأن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتبعوا سبيل الباطل والغي، ولأن من تقدير الله عز وجل لنا في هذا الزمان أن نفتن، فكانت الفتنة الأعم في زماننا هي فتنة المصطلحات. فتنة المصطلحات أقصد بذلك أن تكون هناك يفطة كبيرة، يفطة عريضة، يسهل جدا أن تخدع البسطاء والسطحيين من الناس ثم يروج من خلالها إلى الباطل. نعطي أمثلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت ادينا أمثلة واقعية. لو اتكلمنا على أمثلة في أبواب التوحيد مثلا، حينما يأتيني أحدهم وهو معمم ثم يقول للناس يا جماعة روحوا واستغيثوا بالمقبورين من دون الله عز وجل، وروحوا وتوسلوا بالمقبورين، وأقصد بالتوسل هنا اللي هو التوسل الممنوع عشان ما حدش التوسل الممنوع. طب يا جماعة حضرتك ايه الدليل يا مولانا؟ يقول لك انا هقول لك الدليل. ايه الدليل؟ قول الشاعر امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار ملأنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هو بيعمل ايه؟ هو بيتلاعب الان باللغة، صح ولا لا؟ هو عايز يقول ان الجماعة السطحيين، الجماعة المستمسكين بالحق، الجماعة اللي بيدعو الناس الى اخلاص التوحيد وتجريده، دول ناس مش فاهمين. طب يا عم الفاهم فهمنا. يقول لك اصل ده مجاز، اصل احنا كده بنستخدم المجاز، فاحنا بنبيح هذا الشيء لأن احنا كده بنتلاعب بلغة العرب. ده مثال، ومثال شهير الآن. طيب مثال آخر، لما يطلع واحد يقول للناس أنا بقول للشباب والبنات هون ممكن الولد يصاحب بنت، بس أهم حاجة نحط ضوابط للمسألة دي. إيه الضوابط يا مولانا؟ أول حاجة إنهم يقعدوا في كافيه أو في نادي أو على رصيف الجامعة في مكان عام. طب ليه؟ علشان ما تتحققش معاني الخلوة، واخد بال حضرتك؟ طيب الحاجة التانية، مفيش مانع ان هو يراسلها وتراسله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انت جبته منين يا مولانا؟ قالك والله اصلحنا عندنا قاعدة عريضة بتقول الدين يسر، اللي هي رفع الحرج في التشريع. يا مولانا اللي انت بتقوله دون
قال رسول الله افعل ولا حرج،
افعل ولا حرج، هم شغالين بقى سيدنا افعل ولا حرج، واستفت قلبك، والكلام اللي حضرتك عارفه ده. اذا هيجي واحد يلبس لي الحق، وبعدين انا راجل صاحب، يعني انا واحد عادي شاب عادي، فانا صاحب هوى، فاقوم قايل ايه اللي هو الترند المشهور دلوقتي، سالت الشيخ وقال حلال. اهو ده الشيخ وده الراجل الرسمي وده الراجل المسؤول وبيقول كده.
قلت يا شيخ علي اللي هي مشكلة المصطلحات،
فتنة المصطلحات.
يعني هو بيحط اسم معين شرعي. تقدر تقول مثلا لامع، مقبول، مقبول شرعي، لكن هو في طيات السم
اللي هو الدلالة، دلالة المصطلح.
يعني ما هو ما مش ده شغل إبليس؟
نعم.
يعني هو إبليس لما جه يفتن يعني سيدنا آدم قال له إيه؟ قال له دي شجرة الخلد. قال له دي شجرة الخلد، يعني دي اللي أنت تخرج فيها في الجنة، وفي الآخر ما طلعت شجرة الخلد، دي الشجرة الوحيدة اللي ربنا أمره وقال له ياخدها.
صحيح.
يا آدم هل أدلك ناصح أهو، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما. يعني هو خلاص ساب كل الحلال وجاب له على الحاجة اللي ربنا حرمها له، حط مصطلح إن دي اسمها شجرة الخلد، عايز يهينها له. ربنا قال له دي حرام، قال بس هي دي اللي هتفضل طول عمرك، عمرك ما هتموت، تعمل بقى تطيع ربنا زي ما انت عاوز. فللأسف الشديد يعني كما ذكرت مشكلة المصطلحات، الباس مصطلح حق على مصطلح باطل أو على معنى باطل.
وهذا ما فعله الشيطان يا أستاذنا. سطر القرآن العظيم أن الشيطان بعدما أغوى الخلق وأضلهم يقف خطيبا فيهم ويقول إني أخاف الله رب العالمين. يا جماعة هم دول بقى تلمذة إبليس كده. ولهذا قال الإمام ابن القيم كلاما رائعا في كتاب الفوائد، قال كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق.
يا سلام.
نسأل الله السلامة والعافية. أبت حكمة الله تبارك وتعالى إلا أن يفتضح هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، حينما يخرج أحدهم على الناس ويزعم أن العلم له وأن الكلمة له باعتبار أنه رسمي، ثم بعد ذلك يقول لفظا، أنا سمعت هذا بالأمس، يقول إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية أمر مشروع قد يصل إلى مرتبة الفريضة. تخيل حضرتك، وهذا يقال له الأستاذ فلان. والأخطر من ذلك تسليط الضوء عليه، أنه يتم تسليط الضوء عليه.
أنا سمعت كلمة امبارح يا شيخ، والله والله أحزنتني وأبكتني يا شيخ علي، يعني سبحان الله تذكرتني بها الآن. بيقول فيها، بيقول إن تهنئة غير المسلمين في عيد الكريسماس، احنا الان نهنئهم بعيد ميلاد نبي الله عيسى، عيد ميلاد نبي الله عيسى، وتهنئة بعيد الميلاد بتاع سيدنا عيسى دي مشروعة. سبحان الله، في نفس المقال
تعليق،
اذا بالبنت النصرانية بترد عليه قالت احنا مش عاوزين تهنئتكم لان احنا مش فاهمنا كده، احنا عاوزين تهنئونا بعيد ميلاد الرب،
الإله المتجسد.
قالت كده
الإله المتجسد.
يعني هي حتى انتوا مش عاوزين تهنئتكم.
ايوه.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
سبحان الله.
هي دي شكرة الشيطان. الشيطان وجنده اللي هو اذا ما حضرتك تفضل ان هو بيزين، بيزخرف، بيدهن الباطل لون كويس. ربنا قال وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. دهن له، ما مش قال لفرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمل. الشيطان زين له سوء عمل، فطلع فرعون قال ايه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه.
ليه بقى؟
اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد.
صحيح.
سيدنا موسى لا يفسد، خلاص ما هو قال لك انا عاوز اقتل ربه لانه هيفسد في الارض. فللاسف الشديد الباس الحق ثوب الباطل والعكس، هذه أعظم فتنة نعيش فيها الأمة الآن.
نعم.
والله شيخ علي أنا مش عاوز أقطع كثيرا، لكن أنا والله أنا رحت مرة ربنا من علي بحج بيت الله الحرام، والحج ده كله في عرفات لزمت هذه الدعوة وما زاد عليها بشيء يسير. كان دعائي طول الرحلة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا
اجتنابه.
إن ربك عز وجل يرزقك البصيرة بحيث ترى الحق هو حق فعلا، ترى الباطل تعرف أنه باطل فعلا. ده ربنا عز وجل اصطفاك إنك نورها لك. مش الأب يقول يا ابني نورني يا ابني، لا ربك اللي نورها لك. فرأيت الحق حقا والباطل باطلا. أنا عارف إن المظاهر كتيرة شعالية، بس انا عاوز اوصل للناس ان الموضوع ده مش جديد. يعني كنت بقول ليه من ايام من ابليس قال وسيدنا ادم، والموضوع مش جديد.
نعم هذا صحيح.
فربنا لما قال لنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، يعني اليهود عملوا الكلام ده، واللي جه من امه محمد برضو عمل الكلام ده وربنا حذرنا منه. مين؟ سيدنا يوسف مثلا. سيدنا يوسف كل الناس عارفه ان سيدنا يوسف نبي بريء، استبق الباب، قدت قميصه من دبر والفا يا سيدها هذا الباب، قالت ما قالتش انا بريئه، ما قالتش انا مظلومه، لا ده ايه تلحقه كان عاوز يعمل فيه ايه، لبسته الباطل، لبسته التهمه، يا هو بريء ولبس هو، لا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، ده كان عاوز يعمل فيه. يعني حتى مش قالت انا بريئه، انا مظلومه، انا ما عملتش حاجه غلط،
ابتدات
هي يعني قالت ده رمته بالباطل الذي هو بريء منه. فالباس الحق ثوب باطل قديم، شنجنه نعرفها من اقزم كما يقال.
صحيح صحيح.
ايه التاريخ اللي يقول كده يا شيخ علي؟ يعني
هذه سنه كونيه شرعيه يا دكتور عبد الرحمن، هذه سنه كونيه شرعيه، الدفع بين الحق والباطل. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما تفضلتم فإن الشيطان الذي استعلى واستكبر وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن هذا الشيطان الذي أعلن حربه على نبي الله آدم، على أبينا الأكبر وأبينا الأجل سيدنا آدم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يهادن بني آدم. ولهذا ترى الشيطان في كل زمان ومكان، وترى تلامذته وأبناءه وأحفاده من شياطين الإنس يجتهدون غاية الاجتهاد في إلباس الحق بالباطل. أذكر جيدا أن هؤلاء زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاموا بمثل هذا. ألم يأتي كبيرهم فقال أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، مساومة من ضمن المساومات، فما كان من الشرع الحنيف إلا أن أعلن أن العقيدة خط أحمر، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الآية دلالتها واضحة أنه لا مهادنة في أمور التوحيد والعقيدة والشرع. ندخل على اللي بعده، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى.
هم النبي أمش قالوا عنه كذاب
الساحر. نعم.
قالوا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، هو هيضلنا. فهم اللي سموه صادق الأمين بعد كده.
عبد الله بن أبي بن سلام اليهود. عبد الله بن أبي بن سلام
ابن سلول.
لا عبد الله بن
الله بن سلام.
عبد الله بن سلام عفوا. عبد الله بن سلام حبر اليهود. كبير من كبراء اليهود. ماذا فعل؟ لما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا فأجابه النبي عليه السلام أسلم في الحال. فلما أسلم قال له لا تخبر يهودا فإنهم قوم بهت. ثم اختبأ، فلما جاء أحبار يهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ هم قاعدين بيقولوا له إيه؟ سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وحبرنا وابن حبر. أول ما خرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا إيه؟ في نفس القعدة وفي نفس المكان، سفيهنا وابن سفيهنا، أليس كذلك؟ إذن قضية إلباس الحق بالباطل هذه قضية قديمة. لما نيجي مثلا نشوف يا دكتور أحمد
قوم لوط،
ده قوم لوط دي قضية تانية. ده الكارثة بتاع قوم لوط إنهم نسبوا فعل الفاحشة وشرعنة ذلك إلى الله، حينما قالوا كما سطر القرآن والله أمرنا بها، قالوا كده، قالوا أن الله هو الذي أمرنا أن نفعل فعلة اللوطية عياذا بالله. ولهذا يأتي خلفاؤهم الآن فيقولوا إيه يا دكتور عبد الرحمن؟ يقولوا ما فيش حاجة اسمها أن المثلية ممنوعة في الإسلام، هتولنا نصوص تقول أن المثلية ممنوعة في الإسلام، بل أن كتير من الفقهاء اللي بيسموه دلوقتي يقولوا كده، يقول لك إحنا عايزين الدين الرسولي مش دين الفقهاء، ده من التلبيس. وكأن الفقهاء والأئمة الأربعة يأتي الواحد منهم بدين بخلاف القرآن والسنة، أو أنه يستقل بالتشريع من دون الله ورسوله. كلمة دي بقت مشهورة جدا، تيجي تقول له الأئمة الأربعة على التحريم يقول لك تحريم إيه؟ مثلا في كريسمس، عشان إحنا كمان كمليلة هيبقى في كريسمس، يقول لك الأئمة الأربعة يا ابني يقول لك أئمة إيه؟ أنا مالي وما الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة دول وما شايفهم ربنا؟ يا عم هو ده اللي فاهم اللي بيوصل لك الدليل. من برضو من الإشكاليات يا دكتور الرحمن لما نرجع للتاريخ فتنة خلق القرآن. فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن خير مثال على إلباس الحق الباطل، صح ولا لا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استمسك بالحق واستمسك بعقيدة المسلمين. لما سألوه ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود ولا أزيد. يجيبوا يمين يجيبوا شمال يعملوا عليه ضغط، يجيبوا له بقى الجماعة مشايخ السلطان، يا إمام ماشي أمورك، ده الإمام أبو حنيفة سئل فقال القرآن والزبور والتوراة كلهن مخلوقات، وأشار إلى أصابعه، واخد بال حضرتك؟ طب عايزين يقولوا إيه؟ ماشي حالك. وأبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا له إن هؤلاء، ونظر الإمام أحمد فوجد 10,000 طالب يجلسون خلف أسوار السجن
ينتظرون قوله،
ينتظرون قوله ليكتبوه. قال والله لا أضلنهم، والله لا أضلهم، ووالله لا أتكلمن بما أعتقد. وكان يقول لابن أبي دؤاد ائتني بكتاب الله، ائتني بسنة رسول الله، ائتني بدليل واحد منه أقول بقوله. فإذا بابن أبي دؤاد يقول إن هذا الرجل رأس الإرهاب والتطرف، ولا سبيل لمحاججة الإمام أحمد. طب الحل نعمل معاه إيه؟ نفس الكلمة القديمة، اقتلوه، اسجنوه، اعتقلوه، اكتموا العلم واحبسوا علمه، هي نفس الفكرة القديمة. ولكن يعني القدامى كانوا أشرف شوية من الموجودين، يعني كان الواحد فيهم ما يطلعش يتكلم على لسان الإمام أحمد مثلا، يقول ده الإمام أحمد بعد ما سجننا تراجع. لا، هو خلاص الإمام أحمد سجن لأنه لم يتراجع عن عقيدته وثبت في المحنة فرفع الله شأنه. ولازلنا في هذا المجلس ولازلنا وسنظل إلى يوم الدين يأتي ذكره بكل حسن. فصار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إماما لأهل السنة لأنه لم يلبس الباطل ثوب الحق،
لم يداهن.
الإمام أحمد
صرح
الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كما ذكر لذلك الإمام ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد، قال حينما خرج وكرم بعد ثباته قيل له يا إمام لو قتلت كنت سترجع؟ قال لو قطعت ومزقت إربا ما كنت لأرجع عن معتقد أمرني الله به. ده فهم عظيم.
يعني احنا الآن في هذه السنوات الخداعات التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبضة، يعني الصادق قالوا انت كذاب،
صحيح،
والكاذب قالوا انت صادق، الخائن قالوا انت الامين، والامين قالوا انت خائن. طيب في هذا الزمان انت تطالبنا ان نثبت، صح؟
نعم،
كثبات الامام احمد. يعني ده الحل الان في هذه السنوات اللي ضايع فيها الامانة، يوسد الامر الى غير اهله، يصبح الفن الراقي البليء اسمه فن راقي، ويصبح فعل قوم لوط اسمه ده حرية، ويصبح التنازل عن الدين اسمه
مصلحة،
لا اسمه يسر الدين، يصبح ميوعة الدين اسمها الفرق. الثبات في هذا الوقت هو مطلبنا الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله فاثبتوا.
نعم،
يا عباد الله فاثبتوا. الإشكالية يا شيخ علي ان اصبح الباطل منتشر، وانت قلت كلمه برضو بشرعا، كلمه دي انا بسمعها منك.
ايوه نعم،
يعني مش بيجيبوا باطل ويلبسوا الحق بس،
ده بيجيبوا المعصيه ويحطوا لها دق،
ده بيجيبوا ادله.
ايوه بقول لحضرتك بيجيب المعصيه ويحط لها دق.
ايوه
معلش عفوا، يعني هو بيعمل ايه؟ بيعمل ما لم يفعله غيره. هو يريد، هو يفهم جيدا، هو بيشتغل على طريقتين يا دكتور. اهل الباطل الان في هذا العصر بيشتغلوا على طريقتين. الطريقه الاولى هي الحيلولة بين الشباب الصغير اللي بيسموهم الأندر إيدج وبين مصادر التلقي الصافية، بحيث إن دون يستحوذ على الشاب قبل 20 فيقوم هو يشكله تشكيل كامل فكري وسلوكي وعقدي وأخلاقي، بحيث ان هذا الانسان يصبح بلاطة تماما, يسهل تشكيله وتكوينه كما يريد. طيب التانيين بقى اللي هم فوق الثلاثين واللي لحقوا الشيخ الشعراوي والشيخ حسان والشيخ عبد الرحمن الصاوي والشيخ الحويني والناس دي, يعمل معهم ايه؟ دول عندهم بقايا فطرة سليمة وعندهم بقايا دين سليم سمعوه, فلا بد وان ندخل اليه من المدخل الثاني. طب المدخل الثاني اللي هو ايه؟ اللي هي ان انا هجيب له شيخ ولكن شيخ تنويري. ده برضو من ضمن المصطلحات الحديثة, ان يقول لك هذا الشيخ شيخ تنويري, هذا الرجل شيخ مشهور بالوسطية. ما مقصود الوسطية عندك؟ الوسطية هنا غير الوسطية القرآنية. الوسطية هنا هي أن تقول ما يريده هؤلاء وأن تختار من الأدلة الشرعية ما يتماشى مع أهواء هؤلاء. واخد بال حضرتك؟
طب دور الدعاء شفنا في هذا التفريط, يعني احنا أنا فعلا يعني والله يا شيخ علي أنا استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. أنا مررت فعلا بقبر رجل صالح أحسبه من الصالحين, ختم الله له ختاما طيبا يتمنه كل واحد, والله قلت يا ليتني مكان. يعني فعلا مستحضر حديث النبي عليه السلام, وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. الغربة صعبة لناس كتير, وإن كنت أنا أحيانا أستلذ بها, يعني إنك تتميز. يعني بحسها بإمتى يا شيخ علي؟ مثلا أنا في مؤتمر طبي, ولو انت مثلا ساعة اذان الظهر صعب قوي ان تقول لواحد تقولهم تعالوا تعالوا صلي. طب بتكلم ايه؟ ما وقت ممدود, وقت ممدود. طب ربنا والحقيقة والصلاة على فلاح, صعب ان تقول الكلام ده. لما تطلع تقول الكلمة دي في وسط المؤتمر ده كل الظهر ده, يا جماعة ما نصلي وبعدين نكمل, ما نخلي الكافيه بريك في وقت اذان الظهر ونصلي الظهر ونرجع تاني, تحس ان انت يا عم الشيخ انت يعني
انت دكتور ولا شيخ؟
ايه انت بتقول ايه؟ طب ما نخلص ونصلي, ما الوقت ممدود, ده احنا على سفر نجمع الظهر والعصر. تحس ان انت غريب وسط هؤلاء. احيانا يا شيخ علي مع ان الغربه عند ناس احساس وحش, انا بستريد بيه يا شيخ علي, انا بستريد بيه فعلا. بحس لما انت يعني فعلا كنا بنتكلم النهارده بعد العشاء, لما تعيش كلمه طوبه للغرباء.
نعم.
إن ربك عز وجل أعد لك شجرة خصيصا في الجنة إذا أحسست هذا الغربة.
نعم.
الحديث اللي كنا بنقوله قول النبي عليه السلام, حديث أبي سعلام الكوشاني الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي, وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني, إن من ورائكم أيام الصبر. أنت كنت عاوزنا نتكلم عنها.
أيوة نعم.
الصبر فيه مثل قبض الجمر.
الله.
حد يطريق جمر على إيديه؟ يعني لو حتة فحمة وقعت من حته كباب ولا حاجه على ايديك, اول ما بتقع الفحم المشتعل النار ده بتعمل ايه؟ بترميها على طول وتجيب شويه مراهم وتعملها, ولا لا النبي بيقول لك لا سيبها في ايدك بتحرقني, سيبها برضه مش قادر. طب امسك عليها, امسك اقبض عليها, ده هتولع ايدي, ده انا دماغي سخنت, استحمل. طب ايه اللي صبرك على المر؟ الحلاوه المنتظره. ان من ورائكم ايام الصبر, الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن. الغريب بقى اليومين دول, الصابر اليومين دول, الذي يثبت على الحق اليومين دول, اللي يقود الحق اليومين دول, اللي يظهر دينه اليومين دول, اللي يظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام اليومين دول.
نعم.
للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. نعم. قال يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. أنا ركبت مرة ميكروباص, والله يا شيخ علي والله هذا حدث مع واحد من دعاتنا الأفاضل الأماجد ربنا يحفظه ويبارك فيه.
آمين.
فركبت, فأنا أما بركب عادتها كده بقوم قايل الدعاء بصوت عالي عشان اللي ناسي يعني. فأول ما ركبت قلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما لقيته, قلت في قلت له في إيه؟ أنا بأظهر السنة عشان اللي مش عارف. قال لي يا عم تعملها لوحدك. قلت له عشان واحد مش طريقنا ندعو إلى الله, والله الشيخ قال لي كده. ركبت في ميكروباص مشغل أغاني, فقلت له يا اخي ما تشغل قران وبتاع, فمرضاش. فاعمل ايه؟ رحت ماسك المصحف والله شغال عليه
بصوت عالي
وقارئ بصوت عالي.
ايوه نعم.
لقيت الناس يا عم الشيخ انت هتركبنا ذنب ليه؟ هو انا لما اقرا قران اركبكم ذنب؟
ولما تسمعوا اغاني ما هو ده من ضمن تلبيس الحق
بالقران. انا بقرا قران بركبهم ذنب؟ أيوة. ولا بجيب لهم اجر؟
ايوه
يا عم الشيخ خليك انت عقل, انت ماشي. طب وانا بقرا قران ابقى انا الاعقل، ولا ما اسمع الاغاني يبقى انا الاعقل؟ ده من تلبيس الحق الوقت. يا عم الشيخ تسكت انت، يقفل هو، ما ده ايه بعد المكان ده عليا انا بس، اقفل يا عم الشيخ. خلاص يا عم الشيخ، ما فضلت تقرا قران يا غني، انا ما بعملش حاجه غلط، انا بقرا قران وسدد ودني، زعلان مني في ايه؟ لغايه لما الراجل قال مش انت عاوز نقفل اهو يا عم الشيخ؟ قلت له هو المطلوب اهو، ببص راسك بقى، اهو ببص راسك، اديك البنديره ضعف والله. فاللي الثابت هيجبر غيره على الحق.
نعم.
ما هو ان لم نستمسك نحن بالحق ونظهر للناس الحق، خلاص ضاع يا شيخ علي، ضاع الحق فعلا.
نعم.
ضاع الحق. مش النبي عليه الصلاه والسلام بدا لوحده؟ انا خايف يجي في زمان يبقى واحد بس. مش النبي قال يا شيخ علي ان هياتي الزمان يقول احدهم لا اله الا الله فيقول الناس ايه ده؟ ما هذا؟ انت بتقول ايه الكلمه دي؟ قال اني سمعت ابائي كانوا يقولونها، فنحن نقولها.
نعم.
مش بقى كلمه، لا ده العيال اللي انت بتقولهم دول اللي هم الجيل
الصغير
اللي بيجففوا عنه اتصاله بالمصادر الاعلى منه، الجيل ده هيجي في وقت يقول انا كنت سامع جدي بيقول لا اله الا الله. طب تقولها ليه؟ انا سمعت اقولها، قلت بقولها وخلاص.
وبدات الان هي فعلا بدا يحصل ده دلوقتي.
فدورنا احنا يا شيخ علي،
ما اعرفش هو الوقت خلاص احنا قربنا ننتهي.
طب قول لي دورنا نعمل ايه؟
انا
لازم الناس تعرف دورنا احنا كدعاه ودور الناس الشباب يعملوا ايه.
انا بالنسبه لي يعني ممكن اقول روشتة بشكل واضح صريح. اولا هذه روشتة عامه، ثم ساخص اخواني واصدقائي من الدعاه الى الله عز وجل بهديه ان شاء الله. اما بالنسبه للمسلمين، اولا رقم واحد نستعين بالله تبارك وتعالى في زمان الفتنه.
الله بارد الحق حقا وارزقنا
اتباعه. نسال الله لن نستطيع ان نثبت في اوقات الفتن واوقات التقلبات الا بالاستعانه بالله، والاستعانه لابد ان تكون صادقه، والاستعانه تكون عملا قلبيا، والعمل القلبي لابد فيه من جد القلب وايضا بالتعلم. يعني حضرتك محتاج تدخل كده تكتب كيف استعين بالله، اتعلم كده كيف تستعين بالله. رقم اثنين، انت بحاجة ماسة ان توجد في بيئة ايمان. ما عادش في بيئة ايمان، بمعنى اقصد ان ما عادش في دروس في مساجد، ما عادش في حاجات عامة الا النذر اليسير. اوجد انت بيئة ايمان، بمعنى حضرتك ممكن توجد بيئة ايمان في بيتك انت وبعض نفر من اصحابك، تعملوا جلسة ثابتة وتتعلموا فيها شيء، أو تجيبوا حد من الإخوة الدعاء إخوة طلاب العلم وتقول له إحنا مع حضرتك كل يوم سبت بعد صلاة العشاء هنتعلم من حضرتك. أول حاجة خالص هنتعلمها القرآن، نتعلم إزاي نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بشكل واضح، ونتعلم كيف نقرأ الفاتحة بشكل واضح، وكيف نتعلم ده. الحاجة الثانية
أثر فيها شغال عفوا أن أطعت كلامك، ذكرت الآن حالي هو في جائزة دبي الدولية بتاعة القرآن.
نعم.
جايبين طفل إيه اظن من بلاد روسيا،
ما شاء الله،
شيشان ولا داغستان ولا حاجه البلاد دي، وحافظ القران وطلع من الاوائل على العالم
ما شاء الله.
الولد ما يعرفش يقرا عربي
غير القران
ولا يتكلم عربي، لكن حافظ القران وطلع من الاوائل على العالم
ما شاء الله.
فبعد ما سمعوا وطلع بيقولوا له مين اللي حفظك القران؟ قال لهم ابي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ابوه معانا جاي معانا. طب ومين اللي حفظ اباك القران؟ قال جدي. طب ازاي حفظه ازاي؟ جده ايام الروسيا بقى، ايام اللي كان يسمع ان
الشيوعيه
قتل على طول. فقالوا كيف حفظ؟ قال كان جدي بياخذ ابي من قريه على الحمار اعزكم الله، ويمشي بيه، اول ما يطلع بيه بره البلد يغمى عينيه الجد، يغمى عين الاب، هو لسه طفل الاب يعني، يغمى عينيه ويفضل ماشي بالحمار، يطلع مرتفعات وينزل منخفضات ويمشي مين وشمال، يفضل ماشي ساعه اتنين لغايه لما يدخل مكان يشيل الغمام من عينه، يدخل يلاقي في كهف في وسط جبل، ما يعرفش مكانه فين، كهف في وسط جبل في طلبه قاعدين يحفظوا القران، كل واحد بعت ابنه 50 60 واحد ومعاهم محفظين للقران ومعلمين اللغه العربيه ومعلمين الاسلام حتى حفظ القران. فبيقولوا له ابوك حفظ القران بهذه الطريقه، جاهد. طب بس سؤال، كان جدك بيغمي عين ابوه ليه؟ قال عشان هو متوقع ان يقبض عليه كل يوم بيخرج في نفس التوقيت وبرجع وطلع من أهل القرآن يبقى في حاجة. فلو قبض عليه لو قطع الجد إربا لن يخبر عن مكان الحضانة الإسلامية الدينية. إنما الإبن لو ضرب ألمين ممكن يقول آه خدني في كذا فبغم عينه عشان فبكى الناس. فصبر هؤلاء على الحق نشر الحق. صبر هؤلاء على الحق نشر الحق. أنا التقيت في المدينة النبوية برجل شيخ. أنا كنت في المدينة ذاك العادي بقيت واحد يعني أظن مثلا قارب 90 من عمري ولقي الناس الروس الشيخ علي يجي يبوسوا راسه وإيده يبوسوا ويقعدوا. فأنا لفت نظري راجل كبير ده مين يعني شيخ كبير عندهم. فسألت قال أنت ما تعرفش الراجل ده إيه. الراجل ده الدعاء بتوع روسيا كلهم في سجل حسناتي.
الله
إزاي؟ قالوا الراجل ده كان ارتضى لنفسه الحبس الاختياري. عارف أهل الكهف تركوا الزينة كلها وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى
الكهف
اختاروا لنفسهم حفرة داخل الجبل. طب أعزك الله كان بياخدوا حاجتهم فين؟ حمامهم فين؟ طب كان بياكلوا منين؟ طب بيجيبوا الماء منين؟ ربنا جعلهم في الحفرة ده ويهيئ لكم من أمركم مرفقة المرافق كلها عنده في حفرة. فبقول الرجل ده عمل ايه يا شيخ علي؟ الرجل الروسي ده ارتضى لنفسه سجنا اختياريا طول عمره. بقول له عنده 30 سنة تعلم الدين تعلم القرآن تعلم السنة بقى يروح قرية يتفق مع أهلها ان يجمعوا له الفتيان 13 14 15 سنة يقعد معاهم من 6 شهور لسنة داخل بيت لا يخرج منه. يقعد مع الأطفال دول الشباب الفتيان دول جوه البيت عشان ما يظهرش لأنه غريب لو ظهر هيتعرف. يظهر يقعد جوه البيت قرابة سنة يعلم الأبناء دول القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا وجد فيهم ثباتا وعلما تركهم ينشروا الدين في قريتهم. وانتقل في ظلام الليل إلى قرية أخرى يكون متفق على مكان ويدخل يحبس فيه نفسه 6 شهور إلى سنة تانية ويجيبوا له 20-30-40 فتى يعلمهم القرآن والسنة حتى إذا رأى أنهم أتقنوا فهموا يتركهم روح قرية. كل ظل على ذلك 30 سنة حتى سقطت الشيوعية بفضل الله جل وعلا. دعاة روسيا كلهم تعلموا على يدي ده من قرية كذا وده من قرية كذا وإن لم يتعلم على يديه مباشرة تعلم من يتعلم عليه. فأنا أقول في زمان الغربة احنا نحتاج إلى أناس فعلا يثبتوا على نشر الحق كما تفضلت. الفكرة الطيبة ان انت اعمل جلسة انت واللي معك في القرية خد واحد سبقك في الدين ويعلم الناس.
ده مقصد يا أستاذنا. يبقى اول حاجة احنا قلنا الاستعانة بالله. الامر الذي يليه لابد من العلم ده. العلم لان العلم هو بمثابة الكشاف الذي سيكشف لك الزيف.
العلم نور.
زيف هؤلاء ده. وزيف اباطيلهم ده. هؤلاء معهم الان طرق إبهارية طرق احترافية في الإبهار. هؤلاء الذين يزخرفون الباطل الآن يا دكتور عبد الرحمن يختلفون عن سالفهم أو عن أسلافهم بحاجة واحدة إن هم بيشتغلوا بطريقة احترافية وبيشتغلوا بنظام الإبهار اللي هي الطريقة الإبهارية. فهم بيصبروا بعض الذين يبهرون الناس حتى إذا دخل الناس في هذا الطريق يبقى خلاص اطمننا إن هم سابوا. طب الحل إيه؟ أن تتعلم بطريقة تأصيلية صحيحة. عشان كده إحنا بنقول أول حاجة نتعلم القرآن نتعلم كيف نقرأ القرآن تجويد القرآن نحفظ القرآن ونصحح سورة الفاتحة عشان تصح بها صلاتنا. تاني حاجة نتعلم العقيدة التوحيد. تاني حاجة ابدأ بكتيب زي 200 سؤال وجواب في العقيدة. ابدأ بكتاب الإيمان الأستاذ محمد نعيم ياسين. بعد كده ابدأ عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري. اطلع خطوة قدام خد العقيدة الوسطية وانت ماشي بحيث ان فعلا انت تبقى ماشي في بر الأمان. واجتهد ان تكون عقيدتك أثرية كل حاجة بتخدم الآية والإيه والحديث. لما ربنا يفتح عليك ويكرمك اقرأ شوية كده في كتاب الشريعة للإمام الأجري واعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي كلها جاية منين؟ من الآية والحديث. الحاجة الثالثة ودي نقطة مهمة جدا أن تجتهد في تبليغ الحق للخلق. ودي نقطة مهمة جدا. لما انكمش أهل الحق ولما ابتعد كثير من الناس عن إظهار حقهم ظن أهل الباطل أن الأمر خلا لهم، كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي وفرخي ونقري ما شئت أن تنقري. هو شايف الدنيا قدامه خالية، لا عاد في حد بيأمر بشارع بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشارع ولا في المدرسة ولا في المستشفى ولا، وحتى الانترنت صفحات، يعني انت راجل يا سيدي ربنا اكرمك وصارت لك وجهة على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا تدعو الناس الى الله؟ يقول لي والله خايف يصنفوني يدخلوني في تصنيف. انت فعلا ستصنف انك من اهل الحق، وستصنف انك ممن ثبت على الحق، وعايز اقول ان انت ستصنف مع الذين يقاتلون من قبل الفتح، يعني انت يبقى اجرك زي أجر كده الرجل الذي هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، أجر أعظم.
لا يستوي،
لا يستوي،
لا يستوي من بذل في هذا الوقت.
نعم،
مع من تأخر.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه. رابعا، الأسرة مستهدفة، هم يريدون ضرب الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأخير، خط الممانعة الأخير في الأمة، الأسرة. فهو شغال على إزاي يفسد هذه الأسرة، إزاي البنت اللي كانت والدتها منتقبة، البنت دي تطلع عريانة من البيت، وده بيشتغل عليه دلوقتي انه بيحاول يخترق البيوت. طب هتعلم ده ازاي؟ لازم تعرف قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ربوا ابناءكم لزمان غير زمانكم. هتقولي طب ما انا مش عارف اتعامل مع ابني. انا بقول لك اهو، اتعامل مع ابنك بان انت تتعلم تاخد دورات او تسمع كيف تتعامل مع ابنك. في سلسلتين جمال قوي في هذا الباب، سلسلة اسمها محو الأمية التربوية للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وفي له شريطين جمال قوي اسمهم كيف نتعامل مع المراهقين للدكتور محمد إسماعيل المقدم. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيقول لي بطريقة صحيحة، طريقة مدروسة، ازاي اتعامل مع ابني وبنتي، صح ولا لا؟ في البيوت يا دكتور عبد الرحمن حصل اشكاليات وشبه شرخ في البيوت، احنا محتاجين نرقب هذا الصدع داخل البيوت حتى لا نسمع عن فلان الذي خان زوجته في الحرام وعن فلان التي خانت زوجها في الحرام.
طب ككلمة أخيرة شحالي، انت قلت فيه في الآخر
هدية للدعاء. نعم،
وربنا قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون.
نعم،
وأنا في حاجة أنا معتقدها يعني أجتهد أن أطبقها.
نعم،
إن الإنسان فعلا لو اتقى الله مع نفسه بينه وبين ربه والله شحالي فعلا ربنا هيبصره.
نعم،
هيبصره بالحق.
نعم،
حتى لو زخرفوا البطل قدامه ولبسوا الثوب، لو هو صادق ربنا هيبصره. يعني الآية اللي بحطها قدام عينيا دايما من وانا طالب والله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يجعل لكم
فرقانا.
نعم،
فرقان يعني تفرق بين الحق والباطل لو اتقيت الله عز وجل. فمن يتقي الله يرزق السداد. فكلمة أخيرة كده في دقيقة برضو قبل ما نختم، كلمة هدية الدعاء:
أيها الدعاة الأكارم، ارفعوا شعار وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا يومكم أن تظهروا دينكم، ولكن أن نتفهم أن الواقع تغير، فلا بد وأن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الواقع المتغير. هذه نقطة هامة جدا. الحاجة الثانية اللي أنا طالبها من الدعاء، مش عيب ان كل داعية يا دكتور عبد الرحمن يبدأ يطور من أدائه بانه بيدرس ازاي يتعامل مع الكاميرا، بيدرس ازاي يتعامل مع الاعلام، يدرس الشباب الموجود دلوقتي مشكلاته ايه وكيف يتعامل معه.
انا عرفت الوقت اشغل المحمول واشغل
ما شاء الله.
عرفت
الحاجة الاخيرة اللي عايز انصح بها اخواني الدعاء، ان الواقع الحالي يحتاج منا ان نتحول الى حرس حدود. وكلمة حرس حدود دي يعني ايه؟ يعني حضرتك وان كنت بتشتغل في مجال ترقيق قلوب الناس وهذا امر جيد جدا، بس لازم حضرتك تفهم بقى ان الاختراق الفكري والعقدي الان صار على اشده، فانت محتاج ان انت تبدأ توجه جهد او جزء من جهدك لفكرة تبصير الناس بمخططات اعدائهم، ان انت توجه الناس الى خطورة التنصير الموجود الآن في المدارس والجامعات، إلى خطورة العلمانية. المصطلح ده بقى واقع دلوقتي، أنهم يريدون أن تتحول بلاد المسلمين جميعا إلى بلاد علمانية. يعني إيه علمانية؟ أنا عايز أفهم
يعني الناس. صلي في المسجد بس بره المسجد
ده زي حضرتك بتقول لا ده مسألة تانية وعايز التفصيل. أنا بس عايز أقول إيه المصطلح نفسه. أنت تقوله للناس كتير لغاية لما الموجود يبدأ يقولك يعني إيه علمانية دي, يعني إيه يسارية, يعني إيه ماركسية, يعني إيه شيوعية اللي حضرتك تفضلت بيها, يعني إيه ليبرالية دي مثلا, يعني إيه ناس لاكتراثيين, يعني إيه شاب تيجي تقوله إن الاحتفال بالكريسماس حرام يقولك حرام حلال سيبك أنا هعمل ده, يعني إيه ولد يبقى ماشي مع بنت ويقولك أصل ده ارتباط يا ابني ده اسمه في الشرع زنا, ده اسمه مقدمات الزنا, يقولك لا 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 ده عندكم ده كان زمان ايام زمان. حضرتك هتتعامل مع الواقع المتغير ده ازاي؟ دي نقطة انا محتاج اقول لكل داعية انت بحاجة ان تبصر الناس بمخططات اعدائك. في كتيبات جميلة قوي ياريت كل داعية في مصر يقول منها دروس. كتيب اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الازهر الشريف, طبعة دار اليسر تقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم. الكتاب ده هتلاقي فيه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب, فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلمانية, فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول تحكيم الشريعة, فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحرافات الصوفية. قصدي عايز أقول ده كتيب جميل ورسمي. ليه؟ لأن اللي قالوا الفتاوى دي علماء محترمين أجلاء نحسبهم كانوا من الربانيين ممن يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه.
اللهم استعملنا, اللهم استعملنا في نصرة الحق, اللهم استعملنا في نصرة الحق. يعني ما أختم به أيها الكرام والأحباب, يعني وقد تشرفت برفقة فضيلة الشيخ علي قاسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إذا أردت أن تنصر وإذا أردت أن تؤيد فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر لا تزال, يعني الموضوع ده اللي هيبقى مستمر معاك والطائفة دي موجودة, لا تزال طائفة من أمتي, وفي رواية عصابة, عصابة يعني مش حرامية, لا عصابة يعني مسكين في بعض يعني قلوبهم متحدة, لا تزال طائفة, لا تزال عصابة من أمتي على الحق. طب هو انت اللي فوق الحق ولا الحق اللي فوقك؟ انت اللي بتتعال الحق علامة على الحق ولا الحق علامة على الناس؟ لا, بس هو من كثرة تمسكهم بالحق صاروا مزية للحق. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الشيخ ابو اسحاق العويني قال حديث ده صحيح ولا ضعيف,
إن شاء الله
انا بقول صحيح على طول, لان مش مستني الشيخ يقول لي انه صحيح, هو الشيخ لا ينطق الا بالصحيح, فاصبح بالنسبه لي ان هو لو ذكر يبقى ده حق ان شاء الله. فلا تزال طائفه من امتي على الحق, لما تستمر مستمسك بالحق تصير انت العلامه عليه, طائفه من امتي على الحق ظاهرين, اظهر دينك للناس ما تتكسفش, لا تستحي من اظهار دينك, ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هتلاقي من قرايبك ومن احبابك ومن القريبين اللي جنب يخذلوك ويقفوش جنبك, وبالطبيعي تجد من اعداء الدين من يخالفوك ولا يهمك من الكلام ده, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي وعد الله, يعني بالنصر والتمكين, استخلاف في الارض او بالجنه وهم على ذلك.
نعم,
يعني انت اثبت على ذلك وان قل السالكون وان كثر المخالفون فموعدنا في جنات عدن مع الغريب الأول مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, طوبى للغرباء. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا إياكم بالحق,
آمين,
وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على مرضاته وفي الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, إنه لي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن استماعكم, وأعيد الشكر لأخي فضيلة الشيخ علي قاسم على هذا التشريف, جزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.